لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في لقاءاتنا في أحكام سورة البقرة. وتقدم معنا أن هذه السورة قدمت بذكر تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: أهل التقوى، وأهل الكفر، وأهل النفاق. وقد زيد في وصف أهل النفاق في أوائل هذه السورة، قيل إما لكثرتهم، وقيل بأنه يكثر أو يرد النفاق على القلب ولا يستشعر صاحبه أنه من أهل النفاق، وقيل إنما ذلك لشدة خطرهم وسوء ضررهم على الإسلام والمسلمين. وقد نشأ في هذا نزاع بين العلماء فيما يتعلق بالمنافقين وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فإنه لم يقتلهم ولم يقم بإيقاع العقوبات عليهم، وإنما أفشل مخططاتهم، فهم أظهروا اسم الإيمان وأظهروا أفعالا جميلة قد ينخدع بها الناس، فأفشل النبي صلى الله عليه وسلم مخططاتهم بدون أن يسبهم وبدون بأعيانهم وبدون أن يقوم بإيقاع العقوبة بهم. فمثلا في قصة مسجد الضرار، بنوا مسجدا لا لله وإنما كفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هدم مسجدهم ولم ينزل بهم العقوبة. بل في أعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من تبوك اجتمع المنافقون وتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إذا جاء على الجبل الفلاني، وهو جبل دقيق، قمنا بإلقائه ليستريح الناس منه. انظروا، ذهبوا معه وقاتلوا معه العدو، ولكنهم أهل نفاق يظهرون ما لا يبطنون. وانظروا كيف كان تآمرهم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أفشل مخططهم في قتله، لكنه لم يتعرض لهم بأي نوع من أنواع الأذى أو العقوبة، ولم يقتل واحدا منهم مع كونهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على دقيق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض التنظيمات والمؤامرات والتآمرات الموجودة في وقتنا الحاضر ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وقد قال بعض أهل العلم بأنه لم يقتلهم ولم يعاقبهم لأنه يأمل أن تألف القلوب عليه، ويكون هذا من أسباب دخول الناس في دين الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أو طلب منه أن يقتل بعض المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، أن محمداً يقتل أصحابه، ولذلك امتنع من قتل المنافقين. وهناك من قال بأن قتلهم لا بد فيه من بينة، والبينة لا تكون على أمر باطن، فإن النفاق في القلب، النفاق في القلب، ولا يتمكن أحد بأن يشهد بأن هذا الشخص من أهل النفاق. ومن القواعد المقررة أن القاضي لا يقضي بعلمه خصوصا فيما يتعلق بالعقوبات والحدود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ويأمل أن يعودوا إلى دين الله. وهذه الآيات التي فيها تمثيل المنافقين وتقسيمهم إلى قسمين، منهم من طمس على قلبه بالكلية، ومنهم من بقي في قلبه بصيص أمل يتمكن من المشي معه قليلا، في ماثلها أيضا الآيات التي في سورة النور عندما قسم الله عز وجل هؤلاء إلى قسمين. ثم أمر الله عز وجل الناس بعبادته فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. في هذه الآية دليل على أن الشريعة عامة تشمل جميع الناس رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أيا كانت بلدانهم أو لغاتهم أو أجناسهم، فالجميع مخاطبون بالدخول في دين الله. ولذلك كان من أحسن ما يصد به أعداء الله عن دينه أن يدعوا إلى دين الله، فإنهم متى دعوا إما أن يستجيبوا وإما أن يورث الله في قلوبهم مخافة تجعلهم يهابون الإسلام وأهل الإسلام. وفي هذه الآيات إقامة الدليل على وجوب إفراد الله بالعبادة في قوله اعبدوا ربكم، فهذا الدليل الأول. فإن الذي أنعم عليك والذي رباك بنعمه يجب عليك أن تفرده بالعبادة. ثم قال الذي خلقكم، وهذا دليل آخر. ثم قال والذين من قبلكم، أي خلق من قبلكم. ثم أورد دليلا ثالثا فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا. ثم أورد دليلا رابعا والسماء بناء. والدليل الخامس وأنزل من السماء ماء. والسابع فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم قرر النتيجة فقال فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تصرفوا شيئا من عباداتكم لغير الله بحيث تجعلون من تعبدونه ندا مساويا لله عز وجل وأنتم تعلمون. ثم استدل بهذا الكتاب وبعجز الناس عن أن يأتوا بمثله، وفي قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا، هنا أطلق على الأرض أنها فراش. والمعهود أن الفراش ما يكون مصنوعا من قماش أو صوف أو نحو ذلك من المصنوعات. فهنا تسمية الأرض فراشا تسمية لغوية، وهنا عرف بين الناس على استعمال لفظ الفراش في معنى مخصوص. فإذا جاءنا لفظ الفراش فهل نحمله على المعنى اللغوي أو المعنى الذي تعارف الناس عليه؟ نقول نحمله على المعنى اللفظي، المعنى العرفي، المعنى العرفي. وذلك لأن كل متكلم يحمل كلامه على مدلول كلامه بحسب ما تعارف عليه. ولذلك لو حلف إنسان ألا يجلس على فراش فجلس على الأرض، هل يحنث أو لا يحنث؟ نقول لا يحنث، ولا تجب عليه الكفارة في ذلك. وبعض العلماء قال السبب أن النية تفسر بأن اليمين تفسر بحسب النية، ومن أطلق لفظ الفراش فإنه لا ينوي الأرض وإنما ينوي الفراش المعهود، وقد جاء في الحديث وإن الأعمال بالنيات. ثم قال تعالى هو الذي، ثم قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فيه أن وصف العبودية وصف عال ينبغي بالعبد أن يستشعر قيمته وعلوه، فإن الله عز وجل إنما وصف نبيه بالعبودية في المقامات العالية، ومنها مقام نزول الوحي كما في هذا الموطن، ومنها مقام الإسراء والمعراج كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي هذه الآيات إعجاز القرآن وعدم قدرة الناس على الإتيان بمثله ولو بسورة منه، مع أنه بلغتهم عربي اللسان، ولذا قدم في أوائل هذه السورة حروف مقطعة للتنبيه على أن هذا القرآن إنما بني على حروف من جنس الحروف التي تتكلمون بها، بني على الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله. وهو لا يقتصر على أن يأتي الإنسان بمثله، وإنما لابد أن يكون له قبول. ولذلك بعض الناس جاء بتخاريف وقال هذه تماثل القرآن، كما فعل مسيلمة وكما فعل بعض الفرق المبتدعة عندما أوجدوا سوراً قالوا سورة الولا وسورة البراءة وسورة ونحو ذلك، لكن من قرأها وجد الفرق الشاسع بين سياقها ونظمها ومدلولها وتناسقها وبين ما في كتاب الله عز وجل. ثم قال تعالى فإن لم تفعلوا، أي إذا لم تأتوا بسورة ولم تؤمنوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. في هذا وعد أو في هذا وعيد من الله عز وجل لهؤلاء الذين لم يفردوا الله بالعبادة بأن يكونوا من أهل نار جهنم. ثم أخبر بمن يقابلهم بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشارة بأن تكون لهم الجنات، وبأنهم يرزقون في الجنة من جنس ما يرزقون به في الدنيا، فهو وإن تشابه بما في الدنيا من جهة اللون والمنظر والاسم، لكن بينهما بون شاسع وفرق كبير فيما يتعلق بحقيقة كل منهما. وهكذا لهم في الجنة أزواج مطهرة، مطهرات من الدنس سواء الحسي أو المعنوي، وهم فيها خالدون أي باقون في الجنة إلى يوم القيامة. ثم بين الله جل وعلا أنه لا يستحيي من الحق، بينما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ستير يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا. فنقول هنا حياء المنفي حياء خاص، وهو الحياء من الحق ولا يستحي من بيان الحق، وهناك حياء آخر، حياء مما لا يحسن من الفعل. ومن ثم في تفسير القرآن لا بد من ملاحظة هذين المعنيين، أنه قد يأتي إثبات لفعل ويأتي نفي للفعل في موطن آخر، فيكون المثبت مغايرا للمنفي، ويكون الاسم واحدا لكنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما مثبت والآخر منفي. وفي هذه الآيات أيضا أن التمثيل إذا كان على جهة تقريب معنى الحق فإنه يكون مقبولا ولو كان من الأمور الصغيرة اليسيرة التي يحتقرها الناس. وفي هذه الآيات أن أهل النفاق وأهل الكفر قد لا يفهمون مراد الله عز وجل بما يسوقه في كتابه، ولو رددوا النظر فيه، وما ذاك إلا أن التقوى عندهم قليلة، فلم يوفقوا لإدراك فهم القرآن تاما. وفي قول الله جل وعلا في صفة الكافرين الذين يردون الحق: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فيه وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وخصوصا ما يعقده الإنسان مع ربه جل وعلا، فإن ما يعقده الإنسان يجب عليه الوفاء به، ويحرم عليه أن يتهاون فيه. وعهد الله على أنواع، منها دينه وشرعه فيجب العمل به، ويحرم على الإنسان أن يتهاون في الواجبات الشرعية. ومما يدخل فيه أيضا العقود التي يعقدها الإنسان مع ربه جل وعلا، كما في النذر والوقف، فإنها في الأصل ليست بواجبة، لكن العبد يعقد مع الله عقدا يوجب على نفسه فعل هذه الأمور، بالتالي يحرم عليه أن لا يفي بهذا العهد، أو أن لا يتمه، أو أن ينقضه بعد إتمامه. فلا يجوز للإنسان أن يرجع في وقفه، ولا أن يرجع في نذره، بل يجب عليه أن يفعل مقتضى الوقف ومقتضى النذر. وكذلك مما يدخل في هذا العهد باليمين، فإذا أقسم الإنسان قسما وجب عليه أن يفي به، إلا إذا كان هذا العقد أو هذه اليمين فيها ترك واجب شرعي، فحينئذ يقدم الواجب الشرعي وتحل اليمين بواسطة الكفارة، كفارة اليمين، على أرجح قولي أهل العلم. ومن الأمور المتعلقة بهذا ما لو تقابلت يمين مع عقد عقده الإنسان على نفسه، فأيهما يقدم؟ قال الجمهور: يقدم العقد ويكفر عن اليمين. وقال الإمام مالك: بل يقدم اليمين ولا يجوز له أن يحله من أجل العقد. واستدل في ذلك بقول الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والجمهور يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت بالذي هو خير وكفرت عن يميني. ولعل قول الجمهور أرجح، لأن الحديث الوارد في هذا الباب أنص وأوضح في الدلالة على هذه المسألة. ثم في هذه الآيات استدلال عقلي على أولئك الذين يكفرون بالله، فإنه قد مرت بهم موت ثم حياة، ثم سيأتيهم موت ثم حياة، ثم يرجعون إلى الله، مما يوجب عليهم أن يكونوا مستعدين للقائهم لرب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.